لا يوجد في مصر إعلام ليبرالي، والمتشدقون بذلك هم أول من يعملون وفق أجندات خاصة، يرددون شعارات براقة عن الرأي والرأي الآخر، لكن كل جهودهم موجهة لخدمة تيارات معينة، أو بمعنى أدق لمهاجمة كل التيارات الإسلامية. ولأول مرة تجتمع كل التيارات السياسية في مصر على هدف واحد، وهو الطعن في الإسلام ومهاجمة رموزه والسخرية منهم وصم الآذان نحوهم. فلا أحد يسمعهم ولا أحد يناقشهم، ولا يوجد من عنده القدرة على مناقشتهم. نحن نطالب من ينادون بالليبرالية، والتي هي كما يقولون إطلاق حرية التعبير والمعتقد وكل شيء، نطالبهم بأن يكونوا بحق ليبراليون، لأن الواقع يؤكد بأنهم موجهون وغير منصفون، ولهم بحق أجندتهم الخاصة، فإذا حامت شبهة حول أحد الرموز الإسلامية يتسابقون في نشره على أوسع نطاق، لكن الوضع يختلف إذا كان المنسوب إليه من أي تيار آخر، حيث يتسابق هذا الإعلام للدفاع عنه ولو بالباطل.
هل الإعلام الليبرالي ليبرالي؟ ده سؤال هنتكلم فيه مع ضيوفنا. اسمحوا لي رحب بيهم من الشمال لليمين، دكتور سليمان صالح، أستاذ الصحافة والإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور سليمان. وأخويا وحبيبي الأستاذ طلعت رميح، منور يا أستاذ طلعت. وأخويا الشيخ خالد الشافعي، أو الشافعي برحيق اختاره يعني، الباحث الشرعي. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام الشيخ.
أنا حبدأ مع الدكتور سليمان. دكتور سليمان، هل الإعلام الليبرالي إعلام فلترة؟ يعني ما بيعرضش غير وجهة نظره فقط؟
هو أولا حرية الإعلام شرط ضروري لازدهار الإعلام في كل أنحاء العالم، لا يمكن أن تزدهر صناعة الإعلام بدون حرية. لكن هناك من يخلطون بين مفهوم الحرية ومفهوم الليبرالية. الحرية ضرورة للإعلام، لكن الإعلام الحر ليس بالضرورة أن يكون ليبراليا. في النظرية الليبرالية تقول النظرية الليبرالية أن الدولة لا تتدخل على الإطلاق في شؤون الإعلام، ويقوم الإعلام بوظائف معينة، هي إعطاء المعلومات للجمهور لكي يحقق المواطن العارف. النظرية الليبرالية بمنطلقاتها الأساسية التي تمت صياغتها في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 لم تعد موجودة الآن على الإطلاق حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن المعلومات التي يتم تقديمها للجمهور هي معلومات يتم يعني اختيارها لتحقيق أهداف معينة، بينما يتم إخفاء الكثير جدا من المعلومات.
نعم.
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب العراق.
نعم.
وحتى الآن في حرب في
أفغانستان
وفي أفغانستان والعراق وغير ذلك، يتم اختيار القليل جدا من المعلومات التي تؤدي إلى تخويف الجمهور الأمريكي وإجباره على اتخاذ مواقف معينة. في مصر سوف نجد أن هناك من يدعون الليبرالية، وهم في أغلب الأحيان يرفعون هذا الشعار وربما لا يدركون معناه. فالليبرالية هي التعبير السياسي عن الرأسمالية. وكثيرا ما يكررون مقولات فولتير، إنني على استعداد أن أضحي برأسي ثمنا لحريتك في إبداء رأيك. ثم رأينا أن هناك الكثير من المفكرين المصريين والأحرار المصريين والشرفاء في مصر قد تعرضوا للمحاكمات العسكرية وللسجون وللاضطهاد، ولم نرى منهم أحدا قد عرض رأيه أو حتى عبر برأيه مجرد تعبير عن استنكاره لهذا الاضطهاد. الأمر الثاني أنهم كثيرا ما يبررون للسلطات اضطهاد الشرفاء والأحرار في مصر. وكثير من هؤلاء
كثير ممن ينتمون إلى
التيار الإسلامي بشكل محدد للإخوان المسلمين. سوف أضرب لك الكثير من الأمثلة. على سبيل المثال في العهد البائد الفاسد كان هناك الكثير الذين قدموا إلى محاكمات عسكرية، وهناك الكثير من عذبوا في السجون وطهدوا في السجون. لم نرى من هؤلاء الذين يدعون الليبرالية أنهم استنكروا هذا الذي يحدث، ولم يضحوا برؤوسهم ولا شيئا من هذا، كما يقول فولتير الذي يكررون مقولته. الآن هم يهاجمون بشكل قاس جدا، كما لو كانوا يريدون إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإعادة النظام البائد الفاسد الذي يريدون له أن يعيد اضطهاد الإسلاميين حتى لا يعبروا عن آرائهم. وهذه هي إذن نحن نريد من الليبراليين أن يقولوا لنا بوضوح وصراحة إذا كانوا يؤمنون بالنظرية الليبرالية كما تمت صياغتها في أوائل القرن التاسع عشر، فإنهم يجب أن يعطوا المعلومات الحقيقية للجمهور، ويحترموا حرية الرأي والتعبير، ويحترموا حرية الجميع في، ويحترموا حق الأغلبية، لأن هذا هذه هي الديمقراطية. لذلك إذا كانوا يحترمون هذه الأسس التي وضعت في بداية القرن العشرين للليبرالية، فلا بد أن يحترموا حقوق الجميع، ويحترموا حق الجمهور في المعرفة، ويحترموا حق المواطن في أن يعرف، ويحترموا حرية الرأي والتعبير. ويحترموا
المخالفين،
ويحترموا المخالفين لهم. وبالتالي لا يقبل من أحد أن يدعي الليبرالية ثم يؤيد اضطهاد مخالف في الرأي حتى لو كان من الإسلاميين.
أستاذ طلعت، هرجع لحضرتك في سؤال التقرير نفسه. الإعلام الليبرالي المفروض ليبريشن، حرية، يعني إعلام بيعرض ده وده وبيبقى عنده حرية وعنده إنصاف وعنده حيادية، واتهاماته للآخرين بأن هم بيحبوا الإقصاء، إقصاء الآخر، مع إني بنشوف الإعلام الليبرالي إنه دائما وأبدا إعلام هو أكثر إلى الإقصاء منه إلى غيره. إقصاء المخالف، ما يحبش يجيب حد يخالف، وإذا جاب حد يعبر عن قضية بنلاقيه بيدور على أضعف شخصية موجودة في العالم للتعبير عن هذه القضية. فهل السؤال، هل الإعلام الليبرالي فعلا ليبرالي؟
أنا رأيي إن ده يعني هو جوهر الموضوع، برضو عشان نبقى بنتعامل مع التفكير بشكل صحيح. مصر بتعيش أغرب حالة من حالات الارتباك في المفاهيم والمصطلحات. يعني الآن مثلا الليبراليون هم حالة انقلابية على الديمقراطية. احنا عندنا اغرب حالة. ما تيجي توصف الحالة في المجتمع دلوقتي هتلاقي دعاة الليبرالية والديمقراطية اللي هم فالقين دماغنا بالحكاية دي بيقول لك استفتاء شعبي ايه، ونستنى نعمل انتخابات ايه. احنا مش عايزين الاستفتاء ده، خلاص ركناه وخلاص، احنا لازم نغير الحكاية دي. واصبحنا قدام حالة اخرى يعني في التفسير برضو لها دلالة. الليبراليين بيحاولوا ينقلبوا على استفتاء صوت فيه الشعب بهذه النسبة الكبيرة، والإسلاميين المتهمين بأنهم انقلابيين ورفضين الديمقراطية ورفضين الليبرالية ورفضين الانتخابات والآخره، هم اللي متمسكين بالاحتكام إلى الشعب أمام صندوق الانتخابات. وبالتالي السؤال اللي بتقوله حضرتك، هل الإعلام الليبرالي ده هو إعلام ليبرالي، هو سؤال مهم وحيوي، لأنني أقول ليس هناك لا إعلام ليبرالي ولا شخصيات حتى أصيلة، بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع الليبرالية، أصيلة في فهم الليبرالية. أمال إحنا قدام إيه؟ إحنا قدام حالة الضد، حالة اكتزاء لوقائع قد تجري هنا أو هناك، واستخدامها ضد التيارات الفكرية الأساسية في المجتمع ما نعيشه بالفعل. وهذا هو أخطر شيء، ولذلك أنا مش ضد أن يبقى فيه إعلامي منحاز لرؤية لفكر لعقيدة. أي حد في الدنيا في أي جهاز إعلامي لا شك أنه مع بلده ضد بلد آخر يحاربه وإلى آخره، التحيزات صحيح ولا بد أن يكون الإعلامي صاحب رؤية. إنما هي المشكلة بتأتي في الإعلام من إيه؟ من إنك تاخد حاجة بقصد وتستخدمها في غير سياقها وتقيم حالة تشهيرية للإضرار بخصومك الفكريين أو السياسيين أو المصلحيين. يعني مثلا لو شفت مثلا من الأسبوع اللي فات ده الموضوع بتاع الشيخ أبو إسحاق الحويني، موضوع ما حدش سأل الفيديو ده ليه كم سنة، وجرى أخذ جزء منه وتوظيفه. وناخد بقى هنا الجزء الثاني، التوظيف ازاي؟ المذيع طالع يسأل الجمهور، هو الناس اللي زي دول اللي احنا بنحترمهم يعني يصح ان نتحاور معاهم؟
ده حتى
يعني فكرة الحوار مع الاخر المختلف اصبح بيجري عليها استفتاء، هم انت ليبرالية ايه بقى وديمقراطية ايه وحرية ايه؟ هنا هو هذا هو جوهر ما نراه الآن في معظم القنوات الفضائية الخاصة، انه بيستخدم وسائل انا اقول عنها غير مشروعة في الإعلام، ان تجتزئ حقيقة، ان تجتزئ جزء من حقيقة، جزء من رأي. دي عاملة زي اللعبة بالثلاث ورقات، دي عاملة زي انك بتاخد حتة واللي تغلبه العبه، اللي تكسبه شيء مش معقول. يعني مثلا ندلل على هذه ايام حكاية الرجل اللي اتقطعت ودنه، لحد يعني لم يبحث احد هو ايه الموضوع ولا ايه الحكاية، فجأة راح اطلع الحكاية واحد سلى فيه قطع ودن واحد تاني. لما تيجي تفتش في الموضوع لا في حقيقة ولا في أصول ولا الموضوع كده. إذن أخطر ما نعاني الآن في مثل هذا الإعلام ليس فقط أنه موجه، وإنما هو إعلام غير أمين غير موضوعي. ويمكن دلوقتي الرأي العام بدأ يتساءل، إيه حكاية العشرين واحد دول اللي بيطلعوا من القناة دي يروحوا على القناة دي يروحوا على القناة دي يروحوا على القناة دي يروحوا على القناة دي؟ يعني درجة ان واحد يقول لي واضح الجماعة يعني شايلين كله في كل واحد شايل 3 4 شكتات، وراكن واحدة هنا وراكن واحدة في الاستوديو ده وراكن واحدة في الاستوديو ده،
كان حل بيقول لنا
وبالتالي
سكوت لله.
وبالتالي نحن امام ظاهرة انقلابية، اعلام غير موضوعي، اعلام مش موجه بقصد لتحقيق رؤى وافكار، وانما اعلان يقوم على اصطياد بعض الاشياء وتحويرها وتدويرها للإضرار بآخرين وبشكل خاص بالاتجاه الإسلامي. وهذا هو أمر خطير. وده في جزئية أخرى أخطر، وهي أن الهجوم العام على الإعلام طوال الفترة الماضية وجه إلى الإعلام الحكومي، إنه مش موضوعي وإنه كان تابع للسلطة وتابع للعهد
منصفه،
لكن جرى الصمت عن الإعلام الآخر الذي يزيف الحقائق ويزيف المعلومات ويزيف الرؤى ويقد يقوم على أجندات تضليلية بمفهوم أن المسكوت عنه صحيح. ونحن أمام شيء أخطر، وهو أنه أنا أسأل الرأي العام وأسأل إخوتي جميعا، هل هناك رجل إعمال من الذين يمتلكون هذه المحطات الفضائية يجري تناوله فيما هو شائع الآن في المجتمع من تناول وقائع الفساد والأرض اللي اتخذت والصفقات والعقود؟ ألا تمثل هذه المحطات وسيلة لحماية رجال الأعمال هؤلاء؟ إن لم يكن الأمر كذلك، يعني بقى بالموضوعية، مش إحنا بنتناول كل القضايا وكل الفساد وكل المشكلات؟ طب أنا نفسي أشوف موضوع واحد عن واحد من رجال الأعمال دول اللي يعني اللي كان مشهور ان واحد منهم واخد ارض من الدولة والدولة مسيطرة على
حاجات. انا اتكلم بصراحة اللي هم اصحاب القنوات الفضائية نفسهم،
هم دول ما بيتكلم
عن نجيب ساويرس، حسن راتب، احمد بهجت.
انا الحقيقة بدأوا لا اتحدث عن شخص محدد.
انا ده اعلام بيخدمهم يعني.
انا اقول انني امام ظاهرة بحد الاعلام.
نعم ارجع لحضرتك استاذ طلعت،
هنا هنا هناك ادعاءات وسطيات، ثم لدينا اخفاء مقصود لجرائم ولفساد لا يجري تناول.
نعم. طب احنا هنشوف تقرير كده على الشاشة صغير ونرجع للأستاذ خالد شافعي بعد ما نشوفه. خليكم معنا.
نرجع تاني للقضية السخيفة اللي بتحصل، المأساة التي تحدث الآن في نفس التوقيت اللي أنا بذيع عليكم ده مباشرة في كنيسة ماري مينا بمبابة، محاولة اقتحام من 1500 شاب أو شيخ أو بتاع من السلفيين اللي أنا مش عارف دول عايزين يودوا البلد فين، مش عارف عايزين يودوا البلد فين. وطبعا هنناقش كل القضايا دي لأن دي كلها قضايا مش ماضية لكنها قضايا مستقبلية. احنا كنا بنتكلم والثورة شغالة وان الشباب بيعملوا الثورة والشعب المصري بيعمل الثورة، كنا بنتكلم على الاخوان، وفجأة لقينا السلفيين راحوا استولوا على جوامع وبيخطبوا فيها واستولوا عليها في مبابة وفي عين شمس وهنا 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 وهنا. طبعا ظهور السلفيين كده مسألة محتاجة زي ما قلت لكم هنحتاج ليها وقفات ووقفات ووقفات عديدة هنعيشها انا وزملائي الاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ بلال فضل، واعتقد المحطه كلها هتناقش هذه القضيه لانها قضيه في منتهى الخطوره، لانه اصعب حاجه واسوا حاجه ان انت تتكلم بقال الله وقال الرسول، ما حدش يعرف يناقشك. ان الشعب المصري شعب طيب وشعب متدين طول عمره بطبيعته، فتقول قال الله وقال الرسول فتمشي الناس وراك، ويمكن لا فيها قال الله ولا فيها قال الرسول يعني، او تاويل الايات القرانيه على مزاجهم، تاويل احاديث سيدنا الرسول على مزاجهم لهدف ان هم يفتتوا المجتمع ويفشلوا المجتمع، ودي مساله مش هتحصل.
الشيخ ابو اسحاق الحويني العالم اللي انا بعتز بيه شخصيا جدا، وانا مش بهاجمه الحقيقه لكن بقول الكلام اللي هو قاله، بيتكلم على ان احنا عشان نحل ازمتنا الاقتصاديه لازم نغزو العالم. يعني كل ما نتزنق ناخد او بلاش العراق، نخش ناخد السويد، نخش ناخد سويسرا، نخش ناخد المانيا، نخش ناخد انجلترا كده يعني، عشان خاطر ده غزو وده بيعتبره هو جهاد، وكأن لا توجد مواثيق دولية ولا عقود دولية ولا حاجات دولية ولا أي حاجة خالص. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني عايز نعمل زي إسرائيل، لأنه مثل هذه الأشياء أو الطيار الذي نختلف معه ونراه طيار خطر على الأمة، إحنا نراه كده، هل لا نستضيفه ولا نتحدث معه، أم نستضيفه ونناقشه ونتحدث معه؟ وأرى أن هذا الطيار ضد البلد ولن يقدم شيء حقيقي للبلد، بل ربما من وجهة نظرنا احنا من وجهة نظر طيار اخر ان هذا الطيار هيؤخر البلد كثيرا ويوديها في داهية.
في الوقت نفسه ان في ضحايا بيسمعوا له، الضحايا دول هل من حقنا ان احنا ننورهم ونبصرهم؟
هذا الحقيقة مذهلة. يعني الأستاذ محمود سعد أنت إعلامي للكاريزما على راسي، إنما دايما طول عمري والله بنزل من هنا من قناة الناس بقالي سنة وشوية بقول له بطل فاتي، يعني مش معقول تكون إعلامي بهذه القيمة وهذا الحجم وتاخد كلمتين من جرايد واحد صاحبك قاعد على قهوة وأنت بتشيش معاه ولا 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 وتطلع ترصهم على الإعلام. سمعت بين الشيخ أبو إسحاق بيقول كده، وبعدين جاي النهاردة تقول السلفيين خطر على المجتمع. ليه خطر؟ ليه يعني ايه دليلك على انه خطر لما انت تطلع واحد بحجمك كده اعلامي وتقول هتكلم في القضيه انا وابراهيم عيسى وبلال فضل؟ ما احنا عارفين ان محطه التحرير معموله عشان كده، يعني مش فاهمين انها معموله عشان خدمه البلد، معموله عشان هدف محدد وتارجت محدد. بالاضافه الى دخول الدكتور سعد الدين الهلالي ويقول لك الشيخ ابو اسحاق ليه ضحايا، احنا بقى الناس الجمهور الشعب العالم العربي كله اللي بيسمع الشيخ ابو اسحاق ده ضحايا عيني لهذا الفكر الغريب اللي بيتكلم عنه الدكتور الاستاذ محمود سعد، لدرجه ان الاستاذ سعد الدين هلالي متصور انه كونه فلاش ميموري 250 300 جيجا بايت يعني عنده معلومات، انه اصبح من حقه ان يتكلم عن عالم جليل بهذه الصوره وبهذا الشكل دون ان يتثبت ان كان قال ولا ما قالش، يسمعه ولا ما يسمعوش. وصدق النبي لما قال رب حامل فقه ليس بفقيه. استاذ خالد ربك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأصعب شيء في الدنيا أن تحاول أن تثبت البدهيات.
نعم.
لما نكون بالنهار وانت عايز تقنع واحد ان احنا بالنهار، قد يكون هذا مستحيلا.
نعم.
لأنه هذا النهار لا يحتاج إلى دليل. ف الكلام اللي الأستاذ محمود سعد قاله، أنا هتكلم كواحد من عوام الناس من البسطاء، وهتكلم بالعقل مش بقال الله وقال الرسول. اولا الاستاذ محمود سعد حفظه الله بيقول ان السلفيين بيؤولوا النصوص على مزاجهم عشان يقودوا الدوله الى ما يعتقد انه خطرا على الدوله.
نعم.
هل يصح من اعلامي محترم انه يدعي مثل هذا الادعاء دون دليل
اطلاقا؟
نريد دليلا ايها الاعلام الحر يا من تكذب على الاسلاميين على أن السلفيين خرجوا في قول من أقوالهم أو في فتية من فتاواهم عن قول الأئمة الأربعة. يعني السلفيون لا يخرجون عن قول الأئمة الأربعة، وإن خرجوا خرجوا لقول عالم جليل تسلم له الأمة. فهل يصح أن يخرج إعلامي بهذا الحجم ويدعي مثل هذا الادعاء الخطير دون أن يقدم دليلا واحدا؟ ده السؤال اللي انا عايز حضرتك تجاوبني عليه. كويس. استاذ خالد، الناس الطيبه اللي في القنوات الفضائيه، وانا والله يعني حلم حياتي ان المجلس العسكري يتدخل لوقف الثوره المضاده التي تقوم بها برامج التوك شو في هذه الفضائيات.
نعم.
برامج التوك شو التي والصحف التي كالت للسلفيين اتهامات لو ثبتت في حق السلفيين لوجب في حقهم الطرد أو الإعدام دون أن توجه النيابة أو القضاء، مش تتهم تهمة واحدة لسلفي. هذا يلخص الموضوع. إعلام يجتمع عن بكرة أبيه في اتهام التيار السلفي في مصر بموبقات لو ثبتت في حق هذا التيار لكان بالفعل أخطر طيار في مصر.
نعم.
هل من الإعلام، من المهنية، هل من الإنصاف، هل من التجرد، هل من الموضوعية، هل من مصلحة مصر الجديدة إن هذا الإعلام اللي هو الأضخم في مصر يوجه عشرات التهم دون أن يتثبت من تهمة واحدة؟ ده السؤال اللي أنا مش عايز أتجاوزه.
نعم.
حضرتك بتقول أنا قطعت الود، هل من الشرف الإعلامي انك انت تنشر خبر زي ده ممكن يهيج الدنيا على الطيار ده بالكامل ويحدث فتنه من غير ما تقول يا جماعه في اتهام موجه من القضاء او من النيابه؟
نعم.
حضرتك قلت ان احنا هدمنا اضرحه، عندك دليل على اننا هدمنا اضرحه؟
نعم.
اي ورقه، اي بيان محترم يقول ان السلفيين هدموا اضرحه او قطعوا ودان او رموا ميه نار؟ مفيش.
او هددوا المتبرجات بانهم يرموا عليهم ميه نار؟
مفيش.
نعم.
فهذا يلخص. حضرتك ده اعلام بحبك يا حمار والعنب العنب، انا اسف، هو البلد أفرزت في كل مناحي الحياة هذه النوعية. فهتلاقي في الإعلام نفس الأغنية السوقية وهتلاقي نفس الأداء السوقي. اللي أنا عايز أريد أن أؤكد عليه أن إحنا خطابنا ما يبقاش لهؤلاء، لأن هؤلاء يحاربون معنا معركة وجود. هؤلاء يعرفون أن الإسلاميين لو وصلوا لسدة الحكم فلن يكون هناك مكان إلا للأكفاء والشرفاء والمنصفون.
نعم.
لذلك هم يعرفون أنهم هم يحاربون كما حارب النظام من أجل الكرسي، يعرفون أن وصول الإسلاميين للصدارة لن يمنح مكانا ولا مقعدا إلا للمخلصين والموهوبين والأكفاء.
نعم.
فلازم حضرتك تبقى متخيل دي معركة وجود بالنسبة لهؤلاء. أريد أن أوجه للناس الطيبة إنها يجب أن تنبغي أن تلتفت جيدا إلى أن سحرة فرعون يلقون
ثعابينهم
ليسحروا أعين الناس ويسترهبوهم.
نعم.
ويأتوا بسحر عظيم.
نعم.
إن شاء الله سيقع الحق ويبطل ما كانوا يعملون.
نعم. دكتور سليمان، الحقيقة حضرتك شايف هل الإعلام الليبرالي، يعني الناس بيصنفوا الليبراليين يقول لك واحد مؤمن بالفكرة جملة وتفصيل، ويقول لك لا في فئة تانية مغرر بيها ما هيش فاهمة القصة خالص، وفي فئة تانية لا مؤمنة بالفكرة ولا عندها أي حاجة غير ما عايزة بيزنس فلوس شهرة، يبقى بياخد له مثلا في الشهر زي ما الأستاذ محمود سعد كده قيل إنه كان بياخد من تلفزيون مصر 11 مليون جنيه في السنة، والأرقام اللي بنسمعها المرعبة اللي كانت موجودة أيام النظام البائد يعني. فهل حضرتك شايف إن الإعلام الليبرالي في خدمة رأس المال فقط، حتى لو كان أصحابه أو رؤوس الحرب اللي بيلعبوا زي منى الشاذلي رماجد الأسماء كلها اللي بنشوفها بالليل دي، ما عندهاش قناعات بالفكرة دي؟
أولا الإعلام الذي يدعي أنه ليبرالي في مصر شوه الليبرالية وأدى إلى أن تتناقص مصداقية الليبراليين على مستوى العالم كله. هناك الآن ما يسمى بالليبرالية الجديدة، وهذه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية. الليبرالية الجديدة هي التي تقوم بعملية التبرير لاستغلال الشعوب وللسيطرة الرأسمالية على العالم وللعولمة ولإجبار الدول على خصخصة اقتصادها، وهذا ما حدث في عهد النظام البائد، أي أنهم أجبروا مصر على خصخصة اقتصادها وتم نهب ثروات مصر وتحويلها إلى الغرب، وكل هذا الإعلام يخدم الرأسمالية المتوحشة التي تستغل الشعوب. أصبحت الليبرالية غطاء سياسي للرأسمالية، هي التي تبرر أو المبرر السياسي لهذا الاستغلال الجشع للشعوب. ولذلك أنا أقول ما الذي حدث في مصر؟ الذي حدث في مصر ثورة سوف تلهم شعوب العالم كله أن يثور على الرأسمالية وعلى الاستعمار وعلى الاستبداد، ولذلك هم لن يسكتوا، هم يحاربون ثورة مصر وليس مجرد التيار، ولا يحاربون فقط التيار الإسلامي، هم يريدون أن يحدثوا فتنا في مصر. ثم إنهم أيضا لا يلتزمون بأية معايير مهنية ولا يلتزمون بالحقيقة ولا يقدمون المعرفة للجمهور عن أي حدث.
نعم.
أي أنهم يعتدون على حق الجمهور في المعرفة وعلى حرية الرأي. الآن الإعلام الليبرالي، الإعلاميون الليبراليون يتساءلون ببراءة شديدة، يقولون هل نتحاور معهم أم لا؟ الليبرالية أيها السادة تقوم على فتح المناقشة الحرة أمام كل الاتجاهات السياسية في المجتمع، ومعنى طرح السؤال هل نتحاور معهم أم لا يعني بمفهوم المخالفة أنه لابد من إقصاء ونفي هؤلاء، والنفي والإقصاء هو عملية ضد الديمقراطية وقد مورست في عهد الاستبداد منذ عام 1952 حتى الآن، حتى ثورة 25 يناير. فإذا كان هؤلاء يريدون إقصاء الإسلاميين ونفيهم ومنعهم من المناقشة ولا يجوز المناقشة معهم فهذا ضد الديمقراطية. الأمر الثاني أن هؤلاء الليبراليين في تحليل خطاب هؤلاء الليبراليين، وأنا أستطيع أن أثبت ذلك بدراسات علمية، يحتقرون الشعب المصري ويتعالون عليه ويتعالون ويتكبرون على إرادة شعب مصر. شعب مصر انصرفت إرادته الحرة في أنزه استفتاء أجري في مصر في تاريخها في على أن يرسم مستقبله على النحو التالي: أن يختار أن يوافق على التعديلات الدستورية التي تم طرحها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم يقوم بانتخاب البرلمان، ثم يقوم البرلمان بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور. الآن هم يتعالون على شعب مصر ويرفضون إرادة الشعب المصري ويريدون أن يقلبوا كل ذلك فيلغوا، فيقومون بإلغاء هذا الاستفتاء، يقومون بفرض الدستور أولا لكي بحجة أنه إذا
فيش قوة سياسية غير الإخوان،
أنه إذا تم إجراء الانتخابات سوف يقوم البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية من الإخوان الذين سوف يفوزوا في الانتخابات. حسنا، كيف نختار إذا الجمعية التأسيسية؟ الجمعية التأسيسية لابد أن نختارها بالانتخاب. ومن قال أنه إذا أجريت الانتخابات الآن للجمعية التأسيسية لن يفوز فيها الإخوان؟ أيان المحصلة في النهاية واحدة. الأمر الثاني، كيف يمكن أن ننقلب على إرادة شعب مصر؟ إذا تم الانقلاب على إرادة شعب مصر في الاستفتاء فسيتم الانقلاب على إرادة شعب مصر في أي انتخابات حرة، في أي انتخابات حرة قادمة. قد تأتي الانتخابات بالإسلاميين على سبيل المثال، فنقول لا، هذا لا 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 يمكن، وننقلب على إرادة. وبالتالي هذا الإعلام الذي يدعي الليبرالية الآن يضلل الشعب، يتعالى على الشعب، يستكبرون على شعب مصر، يهينون شعب مصر. وهذه الإهانة لشعب مصر لا نقبلها على الإطلاق. شعب مصر هو الذي قام بالثورة، وهو شعب عظيم وفرض إرادته، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن ننقلب على إرادة شعب مصر.
طيب أستاذ طلعت رميح، أنا هقول لحضرتك حاجتين صغيرين بسرعة كده، وعايز تعليق من حضرتك على هذا الكلام. شيخ حسين يعقوب لما قال غزوة الصناديق عملوا اللي ما يتعملش، سابوا مشكلات مصر كلها فروم اي تو زد وركزوا على دي. واحد اسمه كمال خليل احد مؤسسي حزب العمال الاشتراكي في افتتاح مؤتمر ايام اشتراكيه الخامس بنقابة الصحفيين قال كده: ان الاشتراكيين سيدافعون عن قيام الدوله المدنيه حتى ولو اضطروا الى حمل السلاح، فلكل ثوره اعداء يجب ان نتصدى لهم، وفي مقدمتهم كل التيارات الاسلاميه من اخوان وجماعات سلفيه وجماعات اسلاميه، والذين يدعون تاييدهم للدوله المدنيه الا انهم في الاصل لن يؤيدوا الا الدوله الدينيه التي اذا قامت ستكون اكبر هزيمه للثوره الشعبيه. ادي واحد. نمره اثنين، لما تطلع مستشار زي تهاني الجبالي يعني تقول الحقيقه دعت لان يكون صوت الامي نص صوت المتعلم، يعني الانسان الامي اللي هيروح يقدم ينتخب يبقى دي فضيحه ما شفناهاش حتى من مليون سنه. الحاجه الثالثه يا استاذ الفاضل، عندهم تناقض غريب جدا، يعني هم يقولوا ان احنا عايزين نأجل شوية لأن لسه ما خدناش، والإخوان والسلفيين والتيارات الدينية، وبعدين يرجعوا بعد كده يقولوا إن إحنا لو السلفيين أو الإخوان دخلوا العملية الانتخابية دي مش هيحصلوا بأي حال من الأحوال على أكتر من 20%. التناقض والتضارب والبرجلة والإهانات اللي موجودة في تصريحاتهم حضرتك بتشوفها إزاي؟
أستأذنك في تعقيب بسيط على أخي الكريم أستاذ خالد.
نعم.
أنا أرفض أن يقوم المجلس العسكري باتخاذ إجراء ضد حرية الإعلام حتى مع أشد المخالفين والخصوم، وبالعكس أرى أن ثبات قوة الحركة الإسلامية رغم ضعف إعلامها في مواجهة كل هذا الإعلام هو مؤشر على القدرة على البناء الصحيح وعلى إقامة دولة عدل وحرية حقيقية. وبالتالي أيا كانت مثل هذه الدعوات، أيا كان مثل هذا التشهير، المجتمع المصري يملك القدرة والشعب المصري يملك القدرة على فرز هذه الآراء والمواقف وعزلها دون تدخل بقرارات إدارية. ده الأمر الأول. أمر ثاني أخي الدكتور سليمان، طبعا أشار إلى نقطة بالغة الأهمية وهي تتعلق عن من يعبرون، ويعني فعلا أخذنا إلى النيو ليبرال في الولايات المتحدة. هذه الحركة الليبرالية الجديدة أخي الدكتور خالد هي حركة صهيونية، اسمهم المسيحيين الصهيونيين أو المسيحية الصهيونية الجديدة.
نعم.
هو هنا باللي أخذنا إليه طرح القضايا التالية. الجانب الأول هو أنه الليبرالية الغربية الآن تحولت من حالة حريات وديمقراطية النيو ليبرال دول إلى حالة تبرير للعدوان الأمريكي في مختلف دول العالم والاستخدام السلاح الأمريكي. دول هم اللي عملوا غزو واحتلال العراق، هم دول. فحينما ربط بين التمثيل المصالح بين الليبرالية الآن والولايات المتحدة هو جسد الفكرة الحقيقية التي تأتي من النقطة الثانية، وهي إيه؟ ألا نلاحظ إنه من تعاديه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو من يعاديه هذا الإعلام في الداخل أيضا؟
نعم.
لما كانت الحرب معلنة على التيارات الإسلامية كانت من مين؟ كانت من الولايات المتحدة. وكنا نقول أن النظام الحاكم وكيل للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مواجهة القوى الوطنية والقومية والإسلامية في مصر. حينما تأتي مثل هذه الدعوات الآن ويجري التركيز أخي خالد على نفس الخصوم اللي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني طول الليل والنهار بيعتبرهم أعداؤه، هذا يربط بين الفكرة اللي تفضل بها أخي الدكتور سليمان وما يجري الآن في مصر. إذن هناك حملة مقصودة ترتبط برؤى وأفكار ومصالح هي نفسها التي يطلب الغرب ويسعى الغرب من خلالها. ولذلك سنجد بقى حاجات تبريرية لأن الموضوع مش أصيل. أنا لو رأيت ليبراليا، أنا أقسم الليبراليين بين الليبراليين وطنيين وفعلا مصريين وإلى آخره، ليسوا ممثلين للمصالح الخارجية، وبين من يدعون هذه الحالة الليبرالية زي أنت ما تفضلت للمصالح للأهداف للأغراض. في ناس عندها فوبيا من الحركة الإسلامية، في ناس لفظة للدين، دي مش حالات ليبرالية، دي حالات ادعاء وأشياء أخرى. ولذلك لما يبقى الحالة مش أصيلة ولما يبقى المعلم اللي بره هو فاهم هو بيعمل ايه كويس، ولما يبقى في التقاء بين عداء للحركة الإسلامية في الداخل مرتبط بذات الرؤى في الخارج، هتبص تلاقي الموضوع وإيه؟ إنه الاتهام مقدم على التحقيق، وأن الاتهام يأتي حتى لو أثبت التحقيق عكس الاتهام. يعني زي ما حضرتك أشرت في كذا نقطة، إنه أول ما بتحصل حاجة، يعني في اللي انت حضرتك عرضته على الشاشة من شوية، إن واحد بيقول في احداث دلوقتي واحنا قاعدين على بنتابع الحلقة في كنيسة كذا، وراح قايل انه التيار الفلاني بيعمل ده. يا اخي ده انت جبتها منين دي؟ ده يعني جات لك ازاي دي؟ يعني ده ولا حتى بالاخبار الاجتماعية. وبعدين انه ان مثل هذه الحالة من الادعاء او من الارتباط باجندة او من عدم اصالة لا يمكن تعمل اعلام، هي تصنع حالة اتهام وموجه، ولذلك تصل الى درجة الاستنتاج. وارجو ان نتنبه فكرة ان في تيار خطر على الامة، هذا يعني ايه؟ هذا يعني دعوة للقضاء على هذا التيار. وبالتالي هذا استعداء للمجتمع والدولة للمواجهة. طب مختلفين مع الحكومة، النظام السابق في ايه بقى؟ ولا حاجة. اذا كانوا بيدعوه بيدعو الان المجتمع لمواجهة حركة اسلامية باعتبارها خطر، اي حيواجهها بالسلاح والقضاء ولا اخره. طب زعلانين ليه من النظام اللي فات؟
طيب انا يمكن يا استاذ طلعت هرجع اسالك يا خالد سؤال دلوقتي مع الاستاذ الالقاب، يعني ده في حد في وزارة الخارجية الامريكية قال لي ما قالوش محمود سعد؟ محمود سعد قال لك التيار ده بنفسه كده خطر. ده واحد في وزارة الخارجية الأمريكية قال إحنا مش بنحارب التيار الإسلامي المتطرف كأشخاص، نحن نحارب الإسلام ككل. أستاذ خالد بس اسمح لي هسألك سؤال، هشوف فيديو وارجع عايز الإجابة منك. لمصلحة مين استفزاز الشعب المصري بالإساءة حتى للذات الإلهية؟ إن لما لقى واحد كده يقوم قايل كلمتين يوجع قلب المتدينين زي اللي هنشوفه معانا على الشاشة من دكتور الأمراض الجلدية الأستاذ خالد منتصر.
وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض. ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟ ايه دخل الله بالسياسة؟
ده يسأل عليه غير ايه؟ غير كلمة قلة ادب ان حد يتكلم كده ولك ايه دخل الله في السياسة بالعنجهية ورجل على رجله ووشه مختبط بهذه الصورة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأول أنا مش عايز أطلع من الحلقة ديت يبان إن إحنا يعني كنا بنهاجم وخلاص. بفضل الله بفضل الله عز وجل خصومنا من الإعلاميين الليبراليين يقدمون لنا هدايا ثمينة. وإحنا رغم ضعفنا الهائل وإمكانياتنا البسيطة إحنا بنكسب بفضل الله لأننا ندافع عن دين ولأن هم بيقدموا لنا هدايا لا تقدر بثمن في إنهم يخسروا الناس اللي متدينة زي ما هم بيقولوا بفطرتهم. طبعا ما فيش رد على إيه اللي دخل ربنا في السياسة. هذا الكون له صاحب يا أستاذ خالد يا منتصر، هذا الكون له صاحب، وأنت لا تقبل أن يدخل رجل إلى بيتك فيحكم فيه. الكون ده لم يخلق هملا، له رب خالق مدبر، لم يدع لي نفسا إلا وجعل فيه أمر وناهي. وأنا داخل دورة المياه لو سمحت قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وخش في قدمك اليسرى، وانت خارج من دورة المياه اخرج باليمين وقول غفرانك. إذا أردت أن تجامع زوجتك هناك ذكر، إذا ولد لك مولود هناك ذكر. ليس للإنسان المربوب الذي يعرف أنه لله عبد نفس إلا وفيه أمر نهى. تقوم تقول لي إيه اللي دخل ربنا في السياسة؟ أمال إيه اللي دخلك أنت في السياسة؟ الله عز وجل صاحب هذا الكون، لا أحرك ساكنا ولا أسكن متحركا إلا بعد أن أسأل ما هي مشيئة وإرادة صاحب هذا الكون في هذه الحركة أو السكنة. هؤلاء يقدمون لنا خدمة العمر، دعهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هؤلاء يقدمون للحركة الإسلامية خدمة العمر. الحركة الإسلامية ضعيفة، أدواتها ضعيفة وبسيطة وخطابها مثالي. يقوم ربنا عز وجل يستدرج هؤلاء ليخسروا الشارع. العامي البسيط ما يسمحش بهذه الكلمة. قطع لسان أي إنسان يقول إيه اللي دخل ربنا في السياسة
أو ربنا ما تكلمش من 1400 سنة.
الأستاذ خالد منتصر بقى، وأنا أريد هنا أن أقدم مثالا، أنا مش عايز أتكلم عواطف، أنا أريد أن أقول كلاما لا يختلف عليه اثنان.
تفضل.
نمرة واحد، الإعلام اتهم السلفيين بجرائم كثيرة خوفت الشارع منهم، فأنا على الهواء مباشرة أتحدى أن يقدم واحد من هؤلاء الإعلاميين الشرفاء دليلا واحدا على ما اتهم به السلفيين. فإذا ثبت أنه لا دليل فاصمتوا أيها الكذابون. وأقول للشارع هذه حقيقته. اتهموا طيار بالكامل دون حتى أن يعودوا إلى ميثاق الشرف الإعلامي. قبل ما طلع خبر على الهواء أتأكد منه. واحد، الإعلام المصاب بالعور والعمى اللي اجتزأ تصريحات الشيخ يعقوب وطار بها كل مطار. ثم اجتزأ تصريحات الشيخ الحويني رايح ترجع 18 سنة عشان تطلع الشيخ قال كلام الشيخ قاله في مكان وزمان وظرف.
الفيديو ده كمان 18 سنة،
مش فيديو ده صوت.
انا بقول لك
يعني اتفق واختلف معاك. طب ايه رايك سنة 51 في 1 يناير مجلة مجالس الاحد قال البابا شنودة المسلمون مجرد وافدين. وايه رايك في مطبعة المجد محرف بك كتاب المسيحية والقرآن للبابا شنودة القرآن محرف. وإيه رأيك لما البابا شنودة علق على حكم الإدارية العليا النهائي بإلزامه بالزواج الثاني للمسيحيين قال لا يلزمني حكم المحكمة أنا لا أخالف الإنجيل. وإيه رأيك لما الأنبا بيشوي قال المسلمين ضيوف وكتابهم محرف. وإيه رأي حضرتك لما في لوباتير على الهوى على اليوتيوب قال مرحبا بفتح الكنائس بسفك الدماء. وكررها 3 مرات. مرحبا بسفك الدماء لفتح الكنائس.
نعم، احنا برضو عايزين نقول يعني اذا مساله الالتقاط، انت حابب تتكلم على الالتقاط، يعني مش معقول اجيب كلمه للبابا شنودة من 40 سنه وحكموا عليها دلوقتي، يبقى ما ينفعش تروح تاخد كلمه للشيخ الحويني تقطعها من سياقها وتيجي تصدرها لي في وقت البلد فيه ملتهبه على انه ادي فكر السلفيين لو راحوا للحكم. ده المقصد يعني،
واسمع وجهه نظره فيها
بالظبط.
وبعدين اريد ان اسال سؤالا واحدا، هو احنا مش هنبدا بقى ولا ايه؟ مش هنبدا نبني مصر؟
مش هنلغي الصفحه؟
احنا الطريق الاسلامي جاي.
نعم.
لن يوقفه شيء.
نعم.
الناس متدينه بالفطره.
نعم.
الناس دي مش هتتحرك غير بقضاء الله وقضاء الرسول.
نعم.
هذه كانت اذل امه تحولوا من اعراب اجلاف، تقاتلوا 80 عاما لاجل فحل وناقه حتى كادوا ان يتفانوا كما يقول الشيخ الحويني، ثم لما وضعت الاسطوانه الاصليه تحولوا الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي.
نعم.
نحول الأعراب الأجلاف إلى أسياد للدنيا في 10 سنوات.
نعم.
بقالكم 150 سنة بتلغوصوا.
نعم.
مش هنقوم بالليبرالية، مش هنقوم غير بقال الله وقال الرسول.
نعم. طيب هرجع لحضرتك دكتور سليمان، هقول كم جملة وهسأل سؤالي. أولا أخبار بتتفبرك ولما تطلع غلط على استحياء يجيبوها بصفحة كده في الهامش ورا بصفحة الوفيات ممكن كمان. يعني لما كشفت التحقيقات مع ضابط الإسرائيلي المقبوض عليه تهمة التجسس على أمن مصر إن جهاز موساد كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين، نشرت الجريدة مصر اليوم الضابط الإسرائيلي اتصل بقيادات الإخوان كما لو كان إنه كان فيه تحالف ما بين الجاسوسية والإخوان. لما الشيخ حسان تعرض لمسألة المرتدين عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم السابع راح جاية بتقول إن الشيخ حسان بيقول اللي بيهاجموا المجلس العسكري مرتدين. هلا سرحان في برنامجها ناس بوك واحد سلفي جابته على التليفون بتتكلم معاه، فالراجل اتكلم كلام جميل ورائع، وفجأة راحت رد عليه قالت له طيب بص السؤال اللي جاي لحضرتك، هل توافق على رواية أولاد حضرتنا بتاعت نجيب محفوظ؟ ايه دخل السؤال بسياق الكلام عن مصر اللي جاية مثلا انهيار؟
وبعديها راحت قال كلمة وراحت
في جريدة الفجر انهيار الدولة في مصر ده منشط عقبته بعنوان بلطجية السلفية لن نكون رجالا إلا إذا أحرقنا كل الكنائس، وجابين شيخ سلفي رافع خنجر. الفضيحة أن الصورة دي كانت لشخص أردني مش مصري في الأردن وسبق عليه حكم بالإعدام وملوش علاقة بالسلفيين في مصر على الإطلاق. روزا اليوسف نفس الكلام قال لك أنه مفيش قيادات نسائية في حزب الحرية والعدالة، إذن الإخوان جماعة تضطهد النساء. سؤالي لحضرتك فين الموضوعية والمهنية في هذا الإعلام المقروء والمرئي؟
أولا هؤلاء يقلدون الإعلام الأمريكي في صنع إسلاموفوبيا، والآن هم حولوها إلى إخوانوفوبيا، فوبيا ضد الإخوان وحقيقة والسلفيين أيضا
وحقفوبيا كمان
وحقيقة الأمر أنه أولا هم ضد المشروع الحضاري الإسلامي. ونلاحظ أولا أن جماعة الإخوان المسلمين تقدم للمجتمع مشروعا حضاريا إسلاميا متكاملا، وهو مشروع حضاري ينبع من ثقافة هذا الوطن ومن أرضه ومن ناسه، والناس يفهمون، الناس في مصر يفهمون هذا المشروع، ثم إنه يمكن أن يحقق للأمة النهضة. وهذا المشروع بدأ منذ عام 1928 حتى الآن، ومنذ عام 1928 والحرب متواصلة حتى الآن ضد هذا المشروع. وأريد أن أقول لكم أيضا أنهم شوهوا صورة مصر لإخفاء هذا المشروع. على سبيل المثال المصريون كافحوا لتحقيق الاستقلال، كافحوا في القناة ضد الاحتلال الإنجليزي ليخرجوا الاحتلال الإنجليزي من أرضهم. هل نتخيل أن هناك أحدا في الدنيا يخفي هذا التاريخ المجيد؟ لماذا؟ لأن الإخوان هم الذين قاموا بهذه الأعمال البطولية، يخفوا تاريخ مصر، يخفوا كفاح المصريين من أجل الاستقلال، من أجل أن يخفوا أن لا يعطوا قوة للإخوان. الأمر الثاني أنه لا يعني إذا درسنا خطاب الوسائل الإعلامية المصرية والوسائل الإعلامية التي تدعي الليبرالية لوجدنا أولا أنهم يحاولوا أن يخفوا كل ما هو جميل ورائع ويقدموا التيار الإسلامي بشكل عام والإخوان بشكل خاص. أقول على سبيل المثال الأستاذ المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ألقى خطابا رائعا في مؤتمر جماهيري في 6 أكتوبر
تعدعنا نتعارف أو هي نتعارف.
في اليوم التالي حضرت الصحف لكي أرى كيف قاموا بمعالجة هذا الخطاب، فوجدت أن الذي نشر هو شيء قليل للغاية، تم اختياره بعناية شديدة. فما هو يعني أولا الأستاذ المرشد قدم يعني الكثير في هذا الخطاب، منه مثلا على سبيل المثال أنه دعا إلى مليونية لمحو الأمية في مصر، أي وهذا يستطيع الإخوان أن
مشروعات خدمية
يعني لا يستطيع أن يحرروا مصر من الأمية، يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل خلال عام واحد فقط، أي أنه لا يمكن لا يكون هناك أمية في مصر، وهذا عمل عظيم لمصر، وهذا يمكن أن يكون من أول نتائج هذه الثورة العظيمة. إذن كون أن يخفوا هذا أظن هذا لا يمكن أن يكون معقولا. ثم بعد ذلك الادعاءات بأنه الربط بين الجاسوس والإخوان المسلمين، خذ عندك مثالا قبل ذلك أنهم طلعوا برضو نفس الجريدة قالت أنه عن الدكتور محمد سعد الكتاتني أنه رجل أمريكا في الإخوان. لماذا؟ ليه الحكاية دي؟ قالوا أنه التقى بدبلوماسية أمريكية بدون تحديد التاريخ، وقال لها أن الإخوان لن يتغير اتجاههم بعد انتخاب المرشد الجديد.
مال السفارة بتديله فلوس عشان
لا ما هو ده عايز يوحي بهذا. اتضح بعد ذلك أن هذا اللقاء كان في وفد البرلماني مصري بإذن من السيد رئيس المجلس
وبحضوره
ويعني كان هذا لقاء يعني معلن ومعروف، والرجل لم يقل كلاما، الرجل كيف يقول كلاما، هذا كلام يقال في الصحف ووسائل الإعلام كل يوم، الإخوان لم يتغير اتجاههم بعد انتخاب المرشد. ما هو ماذا في ذلك الذي يستحق أن يبلغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تعرف هذه الحقيقة؟ وهل هذه كان يعني هذا يؤدي إلى النتيجة التي وضعتها الجريدة في العنوان أنا محمد صالح كتبني هو يعني بيوحي بما يوحي إليه؟ هذا يعني هذا مجرد تشويه للشرفاء،
ما تشعرش مهنيا
التشويه للشرفاء الذين يدافعون عن كرامة مصر والذين لهم يقدمون برناميا ومشروعا حضاريا لتحقيق نهضة مصر.
نعم طيب أستاذ طلعت السؤال هسأله لك وبص في تقرير 30 ثانية ولا حاجة وارجع لحضرتك. لما بيجي يناقشوا قضايا على هذا الإعلام عمرهم ما يعني ساعات تفاجأ قضية قنبلة تهم المجتمع المصري جدا يجيب لك ممثلة صحفية تافهة، واحدة كاتبة ما تعرفش أي حاجة خالص إنها تهاجم الختان والحجاب. بص حك معنا التقرير ده كده وارجع أسألك سؤال اللي عايز أسأله لك يعني. تفضل. ما فيش اي دليل على ان هناك حد الرده ده مفتعل ومفتكر من قبل بعض.
انت وجهتي سؤال للسلفيين قبل كده برضو سألتيهم هل انتم على استعداد لإلغاء حد الردة، وصلتك إجابة من الثلاثين؟
بالضبط
جاتلك إجابة؟
عايزين تطبق حد الردة يعني معناها عقاب من يخرج عن الدين الموروث.
يعني وصلك إجابة من الثلاثين على هذا السؤال يا أستاذ أقبل؟
الثلاثين ما يجرؤوش يردوا عليه، لا يجرؤوا لأنهم يعلموا أن ثقافتي الدينية أكثر منهم 10 مرات. اولا انا مش من انصار النقاب ومن انصار الغاءه تماما لان دي حيله بيتخذها اللصوص والبلطجيه للارتكاب المزيد من الجرائم من الاسلام. حرام يعني الناس ترتكب خطا كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض انه ممكن يفرض على احدى مخلوقات الله انها تختبئ خلف ستاره سوداء بشعه بالشكل ده، شيء عقيد يعني ملوش معنى. أنا أحترم رأي المرأة واختيارها، اتركوها تختار كما تشاء.
تمام.
لا أريد أن نضغط عليه، عايزة تتحجب تتحجبت لكن هذا لن يعوقها أبدا.
طيب سيدة أقبال أنا على هذا السؤال كان عندي سؤال مستحي أسأله، ممكن أسأله؟
تفضل.
أنت ترين أن الحجاب قضية شخصية، اللي تحب تتحجب تتحجب واللي ما تتحجب تتحجب، مفروض ما أحد يضغط عليها. طيب لماذا ذكرتي حضرتك أن لو بنتك تحجبت ستتبرئي منها؟
لأنها ابنتي.
إذا سترهبيها.
ويجب أن تؤمن بما أؤمن به وهي.
هي بنتك لا تلغي عقلها وتؤمن بما تؤمنين به أنت.
لا ألغي عقلها. إطلاقا.
طيب إذا أنت لها حرية شخصية.
الحجاب حرية بس لو بنتي لبست الحجاب هقلعها لأن أمها لازم تؤمن لأؤمن به. النقاب شيء حقير، حد الردة ده مبتكر افتكاسة، والسلفيين ما يجرؤوش.
ثقافتها الدينية أعلى من السلفيين.
يعني قضايا بهذا الشكل من هذه حتى تتحدث عنها ويصدرها لنا الإعلام الليبرالي لاستفزاز قطاع عريض من المسلمين في مصر وفي العالم العربي؟
خليني أبدأ بنقطة لها أولوية في تقديري في التعامل مع هذه الحالة. نحن أمام حالة خطرة، هذه الحالة الخطرة الأخطر فيها أننا أمام عملية دفع لإحداث فتن في داخل المجتمع، وأنه أصبح مطلوبا الآن تحرك عاجل من كل عقلاء الإعلام للاتفاق حول ميثاق يضبط العمل الإعلامي في مصر. نحن نواجه خطرا حقيقيا. هناك جانب فيما نناقشه يتعلق بعدم وجود حالة سوية لدى هذا الإعلام، حيث يدعي الحرية والموضوعية والحرص على الرأي والرأي الآخر، بينما هو يمارس حالة انقلابية، حالة تجزئية، حالة تشهيرية، حالة اصطياد لبعض الأشياء، حالة استفزاز. لكن الآن ما يجب أن نركز عليه أيضا هو ضرورة أن يكون هناك ضبط للعمل الإعلامي بمعاييره ومفاهيمه وطرق ممارسته وطرق الموضوعية فيه ونمط هذا العمل، لأن الأمر أخطر من الهجوم على السلفيين ومن الهجوم على الإخوان. نحن أمام حالة منفلتة تدفع باتجاه حالة من عدم الاستقرار في المجتمع واستمرار حالة البلطجة في المجتمع، سواء على صعيدها الفكري والسياسي أو على صعيدها البلطجي بالسلاح.
نعم.
لأن مثل هذه الأعمال الإعلامية هي نمط من اقتناص القدرة وما يمكن أمسكه بسلاح لكي أشاهر به بالآخر.
نعم.
هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا مسألة أساسية، الأمر الثاني فيما تفضلت به هي طالما مفيش موضوعية وطالما في اصطياد وطالما في رغبة في التشهير وطالما ان انت مستهدف احداث حالة من التوتر داخل المجتمع وافقاد القيم واضعافها، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتبيع عناصر من كل سكة ومن كل مكان تأتي بما لا يجب ما يمكن ان يأتي به اي عاقل او اي صحيح او اي سليم للوجدان او اي سليم للعقل او اي سليم للعقيدة وهكذا. فهذه حالة تابعة لحالة الليبرالية الانقلابية التي لا تملك مشروعا إلا إفقاد الأمة قدرتها وهيبتها وثقافتها ووحدتها ووطنيتها وعقيدتها وتماسكها القيمي وتماسكها الاجتماعي. ده المطلوب، مفيش برنامج يعني.
نعم. أستاذ خالد، آخر سؤال في 30 ثانية، هل ما زال الإعلام هو الإعلام قبل الثورة؟ لم يتغير ولا شايفني في تغيير؟ أسوأ. أنا بشكرك على إجابتك دي. إحنا معنا سريعا أخبار عاجلة بس، شورى الإخوان يقرر فصل أبو الفتوح من الجماعة لعدم التزامه، شائعات عن استقالة الجمل يا رب، ومصدر مقرب لا أساس لها من الصحة، طبعا الكلام ده من اليوم السابع، اللواء العصار يكذب صحيفة وول ستريت جورنال. آخر حاجة معانا بس هقرأ الاستفتاءات بسرعة كده، نتيجة الاستفتاءات اللي بتجينا أشرف العربي، تدين الشعب المصري، الشعب المصري متدين بطبيعته أحمد، دكتورة وفاء تدين الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير، محمود ظهور التيار الإسلامي على الساحة يعود إلى تدين الشعب المصري، ميرفت محمود تدين الشعب المصري، عبد الناجي عبد الوهاب يعود إلى تدين الشعب وفساد الآخرين، طبعا تدين الشعب ولمن يعادي الإسلام، كل اللي اتكلم حد من أسيوط دكتور عبد اللطيف السعداوي، كل الحقيقة الردود اللي جاية لنا على الاستفتاءات بتؤكد إنه جاي طبقا لتدين الشعب المصري. أنا سعدت بضيوف الدكتور سليمان صالح والأستاذ طلعت رميح وأخويا الحبيب الشيخ خالد شفعي.
عايز أقول بس
جملة هقفل خلاص،
استعدوا لمرحلة الإسلاميين وعصر الإسلاميين،
وأنا بكرر وراء بقول لكل الإعلاميين الليبراليين على مسؤوليتي،
إحنا جايين خلاص،
منى الشاذلي، ريم ماجد، يسري فودة، عمرو أديب، كل المجموعة اللي ما زالت مصرة تخالف ما يحتاجه الشعب المصري وما عبر عنه الشعب المصري، استقيلوا يرحمكم الله. السلام عليكم. Oh, 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 oh